لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 17 إلى غزوة بني المصطلق وحديث الإفك، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع استئناف حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متسلسل بأحداث فيها تفصيل للسيرة حتى نعيش هذه الأحداث وكأننا نكون بينهم ونراهم، فنشارك مع البداية للإسلام العظيم ودولة الإسلام العظيمة التي انطلقت من المدينة المنورة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. استمرت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى ما بعد غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب غزوة رئيسية في الإسلام، هناك وقفات في التاريخ الإسلامي، وقفات رئيسية لا شك. مولده صلى الله عليه وسلم حدث رئيسي في التاريخ، بعثته صلى الله عليه وسلم غيرت البشر والدنيا، هجرته صلى الله عليه وسلم بدأت الإسلام كدولة وصارت المدينة الدولة الإسلامية الأولى، وبدأت التشريعات للدولة وبدأت معها مرحلة الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. الخندق أيضا مرحلة مهمة، في هذه المرحلة كان قبلها المسلمون في ضعف، وكانوا رغم أنهم يهجمون أحيانا لكن معظم الهجوم كان يحدث عليهم، وكان الصراع بينهم وبين قريش رئيسيا، وكانت الغلبة أو القوة الأكبر لقريش. بعد الخندق نستطيع أن نقول انقلب الميزان الآن، وانتقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق: لا تغزونا قريش بعد اليوم ونغزوهم. ثم تأتي طبعا بعد ذلك مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة فتح مكة. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته. هذه لعلها التقسيمات الرئيسية التي أقسمها للإسلام في بدايته. إذن نحن الآن في مرحلة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب كل من شارك في الأحزاب، ورأينا كيف أدب بني سليم وغطفان، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدب هؤلاء فقط، وإنما أيضا بنو لحيان الذين غدروا بالمسلمين وقتلوا بعض المسلمين، فحتى هؤلاء حاول النبي صلى الله عليه وسلم تأديبهم. لكن ما زال العدو الأكبر والرئيسي هو قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضعف قريش اقتصاديا، والدولة إذا ضعفت اقتصاديا ستضعف في كل النواحي ومنها النواحي العسكرية. فظلت الحملات على قوافل قريش، وهنا تأتي سرية تسمى سرية العيس. هذه المنطقة العيس على مسافة 4 ليالي مشيا من شمال المدينة، مملوءة بالكهوف والجبال والأشجار، ومنطقة حصينة لمن يريد أن يختبئ فيها، وطريق القوافل التي تأتي من الشام تمر عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه حملة سرية بكتيبة 170 من المقاتلين كلهم فرسان بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه، والهدف قطع الطريق على قافلة لقريش. في الغالب كانت معظم المحاولات أنهم يهجمون على القافلة وهي في الطريق. زيد رضي الله عنه بذكاء العسكري الفطري قرر أن لا يفعل هذا ويفعل شيء جديد، فذهب إلى الكهوف وعاش فيها هو ومعه. تأتي العيون تبحث قبل القافلة، خلف القافلة، يمين يسار، ما في أحد. فمرت القافلة ماشية بأمان، العيون أمامها، الجواسيس أمامها. فلما مرت القافلة قرب الكهف وعد بالناس يخرجون من الكهوف بطريقة لم يتعود عليها العرب، وأخذوا كل القافلة كلها بكل أموال قريش التي كانت فيها، وأسروا كل من كان فيها. وكان على رأس هذه القافلة أبو العاص من الكفار، زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وما زالت على عقده، ما زالت زوجة له. هو يعيش كافر في مكة وهي تعيش مؤمنة في المدينة، لكن الزواج ما انقطع، لأن الله سبحانه وتعالى حتى الآن لم ينزل حكم عدم زواج المسلمة من كافر، فما زال الزواج قائم. أخذ أبو العاص مع الأسرى، وأخذ الأسرى إلى المدينة، وانتشر الخبر بين الناس بهذه الغنيمة. تخيلوا يعني تجارة قريش أخذت، فانتشر الخبر وذكرت أسماء الأسرى. وصل الخبر لزينب، وزينب تحب زوجها حب شديد، رغم أنه ما زال على الكفر، كان متأملة أن يسلم، وحاولت معه يسلم وهو رافض، وهو يحبها أيضا، لكن فرقت الهجرة بينهما وما زالت زوجته. فتألمت أن زوجها يؤخذ أسير مكافر، يعني مشكلتين. وربط الأسرى عند باب المسجد كالعادة لأجل أن يسمعوا الصلوات. لما صارت صلاة الفجر حدث أمر غريب. السيدة زينب رضي الله عنها كانت تصلي مع النساء، النبي صلى الله عليه وسلم صف الصفوف، لما كبر وكبر الناس وكبرت النسوة، واحدة لم تكبر، لم تبدأ بالصلاة، هي زينب، فصرخت بصوت عالي يسمعه الناس حتى الرجال: قد أجرت أبا العاص، أبو العاص تحت حمايتي. غريب، الآن الحماية لها نظام، الجوار يسمونه الجوار، دعوني أشرحها بسرعة لأنه مهم يتكرر معنا كثيرا. أي سيد من سادات العرب ممكن أن يعطي الجوار لشخص، لما يقول هذا في جواري يعني تحت حمايتي لا يمس، وإذا اعتدي عليه يعتبر اعتداء على من حماه، فتقوم الحروب بسبب ذلك. هذا عادة الذي يفعله مسادة، أو قبيلة تعلن جوارها لقبيلة أخرى ولا شخص معين، ويدخل في حلف يسمى حلفاء، فمن كان في جوار إنسان فهو حليفة. الحلف طبعا أكثر شوية من الجوار، الحلف إنهما الاثنين يحمون بعض، هذا يدافع عن هذا وهذا يدافع عن هذا، أما الجوار هذا يحمي هذا فقط وليس العكس. فدخل في جوار قريش كثير من الناس، ودخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، يعني هذا معروف في التاريخ. لم يكن من عهد الناس أن المساكين والفقراء والضعفاء يجيرون، كيف سيجير؟ هو ما يقدر يحمي نفسه، كيف يحمي آخرين؟ الآن امرأة تعلن جوار، امرأة أصلا لا تقاتل، كيف ستحمي؟ فالنظام لم يتعود عليه العرب، كيف تعلن امرأة أن رجل معين في جوارها؟ هذا مما استحدثه الإسلام. لماذا فقط الرجال يجيرون؟ من حق المرأة، ما دام الرجل من حقه أن يجير فمن حق المرأة أن تجير. فيما بعد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم نظام الجوار حتى لا يتجرأ كل واحد يحمي واحد، وبعدين يتعطل الجهاد ويتعطل الإسلام، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما في جوار، يعني ما حد يحمي آخر إلا بإذن الأمير، الأمير هو الذي فقط يعلن، ولا تصير فوضى. لكن في ذلك الوقت كان بداية تشكيل هذا النظام واستحداث أنظمة جديدة من قبل الإسلام، أن من حق الأفراد أن يجيروا. فزينب رضي الله عنها أعلنت أن زوجها أبو العاصي في جواره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة، ما يستطيع أن يجاوب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه أصحابه. بعد الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة الكرام، قال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما علمت وما شوهرت. شوفوا، يعني مع أننا من حقه أن يعلن الجوار ومن حقه أن يحمي، لكن شوفوا أدب صلى الله عليه وسلم أنه ما يعمل شيء إلا مشاورتهم. بعض الناس الآن دكتاتورية إدارية ولا سياسية ولا ما يشاور أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر حتى لا يظن الناس أنه اتفق مع بنته تعلن جوارها، فيعتذر لهم: أنا ما علمت وما شورت. وبالتالي هذا الأمر تم، أنا ما استشرتكم لأني أنا ما أدري أصلا، فالرأي لكم، يعني ماذا ترون؟ يستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم. شوفوا القائد الحكيم يتعامل مع من حوله باحترام. قالوا: يا رسول الله، وأسير الآن حق المسلمين أن يبيعوه رقيقة ويوزعوه رقيق. قالوا: بل نكرمه يا رسول الله ونرد عليه ماله ونطلقه. فأطلق أبو العاص إكراما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وردت عليه الأموال. فاستأذن الناس، قال لهم: هناك أمانات، أمانات الناس أعطوني إياها، أوصلها لناس في قريش، يعني هذه أمانة عندي أنا مسؤول عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال: تردوا عليه أماناته؟ قالوا: إكراما لك يا رسول الله وإكراما لأبي العاص، نرد عليه أماناته ونطلق كل الأسرى ونستبقي مال القافلة، يعني قوة اقتصادية للمسلمين. فلما رأى أبو العاص هذا الإكرام حرر، رجعت لأمواله ورجعت لكل الأمانات اللي كانت عنده، وأطلق كل الأسرى الذين كانوا معه، وأيضا كان قد سمع القرآن وتأثر بالصلاة وتأثر بأخلاق المسلمين، دخل الإسلام في قلبه، لكنه ما أعلن، أخذ الأمانات ورجع إلى قريش ورجع لهم أمانات. طبعا كانت فاجعة على قريش أن أموالها راحت، ولكن على الأقل الأمانات رجعت. فلما وزع كل الأمانات جمعهم، قال: هل وفيت بذمتي في شيء علي؟ قالوا: نعم وفيت، جزاك الله خيرا، وجدناك وفيا كريما. فقال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأخبرهم أنه ما أراد أن يسلم في المدينة حتى لا يقولون أنه أسلم عشان يبقى عند أمواله وزوجته وكذا، لا، هو أسلم لأجل الإسلام ورجع الأمانات حتى لا يقال أنه أسلم عشان يأخذ الأمانات. ورجع إلى المدينة وأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته زينب بنفس العقد الذي كان عليه، لم يعقد عقد جديد، لا، ما فرق بينه وبينها. فرجع أبو العاص إلى زوجته الحبيبة زينب والتأم هذا البيت بالإسلام من جديد. وانتهى العام الخامس الهجري ودخل العام السادس الهجري، وفيه كثير من الأحداث الصغيرة لكني سأتجاوزها وأركز على الأحداث الكبيرة. ومن هذه الأحداث الكبيرة غزوة بني المصطلق، لها اسم آخر عند المؤرخين يسمونها غزوة العجائب لما فيها من أحداث عجيبة. هذه الغزوة تحتوي على ثلاثة أحداث رئيسية. الحدث الأول هو الغزوة نفسها، والحدث الثاني هو الصراع الذي حدث مع المنافقين، والحدث الثالث حادث الإفك الذي اتهمت به السيدة عائشة رضي الله عنها شرفها الله تعالى. سنأخذ هذه الأحداث واحدة تلو الأخرى. نبدأ بالغزوة نفسها، هذا أول الأحداث التي حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار أن الحارث بن ضرار من بني مصطلق، قبيلة عربية شهيرة أصيلة، بدأ يجمع بني المصطلق ليغزو المدينة، طبعا في غزو المدينة كما ذكرنا هذا عادتهم. فلما وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نغزوهم إن شاء الله، فأعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وقاده بنفسه، ولذلك تسمى غزوة. وأعطى راية المهاجرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنه، وتوجه المسلمون إلى ديار بني المصطلق. عيونهم طبعا كانت منفتحة، فوصلتهم الأخبار أن المسلمين قادمين، فاستعدوا للقتال، جيشهم جاهز. وصل جيش المسلمين، الجيش جاهز، الآن اصطف الجيشان، الآن ستحدث معركة. في كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مكان فيجد ما في أحد، هربوا منه. هذه المرة وجدهم مستعدين، الجيش مرتب معبأ جاهز للقتال، والمعركة الآن على وشك أن تحدث. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بصوته القوي فناداهم، قال لهم قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها دماءكم وأموالكم وأنسابكم. يعني احنا ما جايين للغنائم كباقي القبائل، باقي القبائل مهما فعلت القبيلة الأخرى سيغنموهم، لأن هدفهم الغنيمة، هدفهم الأموال. نحن كمسلمين أحب إلينا أن يسلم الناس وتبقى لهم أموالهم وديارهم وأراضيهم ونساءهم وأولادهم، هذا أحب إلينا من أن نهاجمهم ونقاتلهم. نحن أمة دعوة لا أمة غنيمة، إذا أسلموا سنخسر الغنائم، لكن هذا ليس هدفنا. نحن نحب أن يسلم الناس ولو خسرنا الغنائم. العرب غير متعودين على مثل هذا، فأخبرهم بهذا النداء، قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها دماءكم وأموالكم وأنسابكم، فأبوا ورفضوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجوم، هجم الجيش الإسلامي وتقدم 10 من أبطال المسلمين، هجموا على بداية الجيش واصطدموا 10 من سادات بني المصطلق دفعة واحدة فقتلوهم جميعا. في أول لحظات المعركة 10 من سادات بني المصطلق يسقطون واحد وراء الآخر. أبطال المسلمين، إيمان وفروسية وحب للجهاد وحب للموت، من يقف أمامهم؟ وسقطت راية بني المصطلق في أول صدام. بني المصطلق لما رأوا أن هؤلاء ساداتهم سقطوا قتلى وسقطت رايتهم استسلموا فورا. دقائق، سبحان الله، انتصر المسلمون من أيسر المعارك التي كانت على المسلمين. طبعا الآن لأنهم ما رضوا بالإسلام ولا رضوا بالصلح استسلموا جميعا، أخذوا سبايا وعبيد ووزعوا على المسلمين. من بين الذين وزعوا جويرية بنت الحارث بنت ملك بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم رآها شريفة ذات خلق، يعني بنت ملك، ما أحب أن تكون عبدة، فعرض عليها الإسلام فأسلمت فورا. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ما سألتي؟ قالت قبل 3 أيام كنت نائمة فرأيت رؤيا أن البدر يخرج من المدينة ويطير وينزل في حجري، فأولتها أن يكون لي شيء معك، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فلما تزوجها قال الناس هؤلاء الأسرى، أسرى بني المصطلق، هم أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا الآن بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، كيف يكونوا عبيد؟ يعني هذا أخوها، هذا ابن عمها، هذا كذا. وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حاكم المسلمين ونبيهم. تشاور الصحابة بينهم فقرروا قرار عجيب، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لزوجته جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. فقرر الصحابة الكرام إطلاق جميع الأسرى، هؤلاء العبيد الذين كانوا صاروا عند المسلمين بسبب المعركة، أطلقوا جميعا أحرارا. طبعا العبد له قيمة اقتصادية عالية، يعني كانت تجارتهم الرئيسية العرب الحديد، الآن هذا ما يهم. أمة خلق، أمة كرامة، أمة عزة، ليس هدفنا إهانة الناس وإذلال الناس. فأطلق بزواجها كل أهلها، كل بني المصطلق، نساء، رجال، أطفال، كلهم أطلقوا إكراما لجويرية رضي الله عنها. فكان هذا من شأنها رضي الله عنها. سبحان الله، هي أسلمت لأن الإسلام أصلا كان في نفسها. هي من خيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنها، حدثتكم بسيرتها في سلسلة نساء خالدة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما من امرأة كانت أكثر بركة على قومها من جويرية بنت الحارث، أطلق قومها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت صاحبة عبادة وصاحبة كرم وإنفاق وحب للخير والصدقة، رضي الله عنها وأرضاها، من خيرة أمهات المؤمنين. فانتهت هذه الغزوة، ما في أحداث كثيرة في هذه الغزوة نفسها، لكن ما تلاها من أحداث خطير جدا. هذه الأحداث أولها بدأ في الطريق، وثانيها بدأ أيضا في الطريق قبل العودة إلى المدينة. أول هذه الأحداث، تعرفون الجيش وهو راجع يقف أماكن يرتاح، ويقفون عند أماكن فيها مياه، بئر ماء يشربوا منها. طبعا بئر يلا يكفي جيش كامل، فلازم يقفوا بالدور عشان يشربوا من الماء. حدث هنا صراع بين اثنين ليسوا من السادة، من العبيد الذين تحرروا. واحد اسمه الجهجاه، كان عبدا تحرر لعمر الخطاب، يسمى مولى عمر بن الخطاب، جاء يريد أن يشرب من الماء أو يأخذ من الماء، فتزاحم مع واحد من الأنصار، هو سنان أيضا مولى للأنصار، ما كان من الأنصار أصلا، عبد وتحرر من الأنصار، جاء يأخذ الماء، فاختلف على الماء، فحدث بينهما كلام شديد، فصرخ الجهجاه: يا للمهاجرين! فصرخ سنان: يا للأنصار! فتجمع المهاجرون وتجمع الأنصار، هؤلاء يريدون أن يدافع عن الجهجاه، هؤلاء يريدون أن يدافع عن سنان، ورفعوا السيوف، وكاد يحدث صدام بينهم: يا للمهاجرين، يا للأنصار! بدأ التحدي، بدأ الكلام بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الأخبار، فجاء مسرعا غضبانا. أول مرة يحدث خلاف بين المهاجرين والأنصار، والناس مصطفين مقابلين بعضهم على وشك أن يتقاتلوا. فقال كلمة عجيبة جدا، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ هذا التداعي، تداعي بجاهلية، احنا من الجماعة الفلانية، واحنا من القبيلة الفلانية، واحنا من البلد الفلاني، واحنا من الجهة الفلانية، واحنا من الفخذ الفلاني. هذه قبلية وقومية وإقليمية، جاهلية ليست من الإسلام. العزة للإسلام، ليس للنسل وليس للتحزب. الإسلام جعل المعيار هو التقوى. الشيطان هو الذي يفعل هذا ويدعو إلى القوميات، هذه الإقليميات وهذا التداعي لها. دعوها، فإنها منتنة، منتنة يعني ريحتها طالعة، اتركوها. الذي يبقى في نفسه شيء مثل هذا: ما أزوج أختي لفلان لأنه من قبيلة أخرى، ما هذا؟ إذا كان رجل صاحب تقوى وصاحب دين وصاحب ورع وصاحب كفاءة وشرف، لماذا لا تزوجها فقط لأنها من قبيلة أخرى؟ وقس على هذا الكثير من تصرفات الناس اليوم، إلى درجة أن بعض الناس بسبب صراع على كرة، هذا يسب البلد الثاني وهذا يسب أهلها. عيب. إحنا أمة تواجه صراع حضاري، صراع مع يهود وأعداء الله عز وجل، ويحرشون بين الناس بمثل هذه التفاهات. أنا أرى بعد المباريات بالذات اللي يحدث بين الدول، حتى أحيانا يعني مناطق متقاربة، يعني لا تكاد تفرق بينها، نفس الطباع والعادات ونفس القبائل حتى، يعني ممكن والنسب أهل الخليج وكذا كلهم من هذا النوع، تجد بعد مباريات قضية، تجد مشاهد هزلية وطفولية وألعاب أولاد، هذا يسب البلد وهذا يسب حاكمة وهذا يسب قومة وهذا يخرب سيارته. عيب. اكبروا من هذول لتكونوا بمستوى الصراع الذي تواجهه الأمة. ثم ليس فقط عيب، ليس من الدين، الدين تجاوز هذه المسائل. لكن طبعا حدث هذا الصراع لأول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وعلمهم. طبعا انتهت المسألة بهدوء، صحابة كلهم رجعوا واعتذروا وتألموا لما فعلوه، لكن طبعا المنافقين عندهم فرصة للتحريش بين الناس. فكان في الجيش عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، كان خارج لأنه توقع أنها غنيمة سهلة بني المصطلق، وفعلا كانت غنيمة سهلة، كان يريد الغنائم، فخرج عشان يأتي له نصيب من الغنيمة، هو والمنافقون الذين معه، يظهر الإسلام، يصلي مع المسلمين، لكن ما في إيمان في القلب. فلما وصلت الأخبار لعبد الله بن أبي بن سلول، ما كان موجود عند البئر الذي حدثت عند الحادثة، فوصلته أنه حدث كذا وكذا، فكان جالس مع مجموعة من المنافقين، فقال كان حاضر المشهد واحد من قوم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه زيد بن أرقم، شاب صغير يقال عمره أقل من 16 سنة في ذلك الوقت، وقيل أقل من ذلك 10 سنوات أو 12 سنة، المهم كان على الإيمان رغم أنه صغير. بعض الشباب الصغار سبحان الله تجد فيهم تقوى وإيمان وحب لله وحب العبادة والصلاة، شاب نشأ في عبادة الله مع أن أهله فاسدين كفار حقيقة، لكن هو سبحان الله على الإيمان يخرج الحي من الميت. كان جالس يسمع هذه الأخبار، فعبد الله بن أبي بن سلول لما وصلته الأخبار وكيف المواجهة بين المهاجرين والأنصار، هو يعتبر نفسه الآن مع الأنصار، فقال أوقد فعلوها، يقصد المهاجرين، كاثرونا في بلدنا، يعني هم أصلا متطفلين علينا، بلدنا صغير وصار زحمة بسبب وجودهم، كاثرونا في بلدنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هؤلاء إلا كما قال الأول، نحن مثلنا مثل قريش هؤلاء المهاجرين اللي جاونا، ما يقول مسلمين ولا يقول مهاجرين، يقول قريش، يعتبرهم قريش، هذه قبيلة أخرى يعني قومية، يريد أن يؤجج القومية، يقول هذا ينطبق عليه المثل الذي قيل في الزمان الماضي كما قال الأول، يعني في الزمان الماضي، سمن كلبك يأكلك، يعني الكلب أجلكم الله لا تعطيه طعام كثير وتكرمه يتعود على الدلال، فإذا ما وجد شيء يأكلك أنت. أعوذ بالله، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المهاجرين بهذه الصورة ويشبههم بهذا التشبيه البذيء، ثم قال كلمة أشد، قال والله لئن رجعنا إلى المدينة، بس خلينا نوصل المدينة وتشوف، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، أنا خلاص سأسيطر على المدينة، سأطرد محمد والمسلمين اللي معه المهاجرين للمدينة فقط للأنصار. أعوذ بالله، الآن يعني جرأة فوق جرأة، ثم التفت إلى من حوله وقال أنتم الذين طمعتموهم فينا، أنتم أعطيتموهم الأموال والصدقات والزكاة، لو منعتم عنهم الأموال ما ساعدتوهم في حروبهم، ما ساعدتوهم في مشاكلهم، لافتقروا صاروا فقراء، وإذا صاروا فقراء سيتركوا المدينة، فلا تدفعوا لهم لا صدقة ولا زكاة ولا مساعدات عسكرية ولا شيء، خلوهم يضغط عليهم حتى يتركوا المدينة. وأيده المنافقون الذين جالسون سوى زيد ابن أرقم، هذا الشاب المسلم الصغير ما رضي، كيف يقال على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين هذا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ذهب إلى عمه فأخبر النبي، وصل الخبر المهم بقولة عبد الله بن أبي بن سلول، كلام في منتهى الخطورة ويهدد بطرد النبي صلى الله عليه وسلم ومنع الزكاة ومنع الصدقات. فعمر سمع هذا الكلام، قال يا رسول الله أؤمر واحد من المسلمين من قومه أن يقتله، فقد نافق، صحيح نافق، وظهر الأمر بوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر أمر عباد بن بشر من أهله، من أهل عبد الله بن أبي بن سلول، أمره أن يقتل عباد بن بشر مقاتل ومخلص مؤمن صادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال يا عمر اتركه، أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ طبعا هذا الخبر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الليل قد دخل، عادة الجيش وهو راجع يرتاح بالليل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرحيل، ما في رحيل عادة بالليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا انتباه ذكاء، عرف أن هذا الخبر سينتشر وسيسبب فتنة بين المهاجرين والأنصار، وتهدئة الفتنة في أولها أسهل من تهدئتها فيما بعد، فأراد أن يهدئها في بدايتها، فأمر بالرحيل، فانشغل الناس بإعداد الأغراض وتحميلها والركوب، ما صار فرصة لنقل الخبر، وسار بالناس طول الليل إلى الفجر، وصلى الفجر وسار بهم إلى الظهر، وصلى الظهر ثم قال ارتاحوا، فيعني أتعبوا، فلما نزلوا ارتاحوا، أيضا ما كان فرصة للحديث لأنهم كانوا منهكين، فنزلوا فيقول سقطنا فنمنا حتى ما نزلنا الأغراض، أراد النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا حدث هذا، لكن أثناء الطريق جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه، سيد من سادات الأنصار المؤمنين المخلصين، استغرب السير في هذه الساعة، فعرف أن في شيء حدث، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رحلنا في ساعة منكرة، ساعة ما تعود أن ننتقل فيها، هل حدث شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت ما قال عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال وما قال؟ فأقص عليهم صلى الله عليه وسلم قصة، وكيف يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين، وكيف يقول سمن كلبك يأكل، وكيف يقول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فأسيد رضي الله عنه غضب، قال وأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل، دعني أقطع عنقه، قال دعه أسيد قال دعني أمنعه من دخول المدينة. قال دعني يا أسيد. أسيد يقول يا رسول الله لا تعتب عليه كثيرا، هو في سبب هذا كان يتوقع أن يكون هو الملك للمدينة قبل أن تأتي، كان التنافس بينه وبين أبو عامر الراهب، فكان يتوقع أنه يحدث يكون ملك المدينة، أنت جئت أخذت من الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا. إذن الآن كبار الصحابة وصلهم الخبر، طبعا خبر مثل هذا لا يمكن إلا أن ينتشر، فوصل الخبر للناس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق الكبير هذا الذي قال هذا الكلام. في أثناء الطريق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وصلني ما قال أبي، عرفت؟ فقال والله يا رسول الله إنك أنت الأعز وهو الأذل، إن كنت تريدني أن أقتله فأمرني أنا أقتله، لا تأمر غيري يقتله، أخشى أن يقتله غيري فأرى قاتل أبي فما أصبر، خليني أنا أقتله، أنا أولى بقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخير، قال يا رسول الله دعني أقتله إن شئت، والله تعلم الأوس والخزرج ما في أحد أبر بأبيه مني، ومع ذلك أنا مستعد أن أقتله، لا يقتل غيري فأخشى أن تأخذني الغيرة فأقتل مسلم به فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن إليه ما دام حيا. عبد الله بن أبي بن سلول وصلته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الكلام، خاف في النهاية، تذكر أنه ما عنده القوة أنه فعلا يستطيع أن يطرد النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله ما قلت، وهذا الذي نقل لك كذاب، بدأ يقول لك كلام آخر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هز رأسه وسكت عنه، وانتشر الخبر أنه الكلام يعني ليس بصحيح وأن المسألة يعني ملفقة على عبد الله بن أبي بن سلول. فزيد بن أرقم يقول عن نفسه يقول والله خشيت أني أنا فعلا أكون أخطأت، يعني كذبوني، صار هو الصادق وأنا الكاذب، سبحان الله الفتن لما تحدث بين الناس كيف تقلب الأمور، فكذبوني. فيقول فذهبت إلى بخيمتي وقعدت أبكي حتى نزلت الآيات بتصديقي، نزلت الآيات بتصديقي، فحمدت الله عز وجل، نزلت آيات في هذا الحادث، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ظهرت هذه العزة للمؤمنين وللرسول صلى الله عليه وسلم عند وصول الجيش إلى المدينة. لما وصل الجيش إلى المدينة واحد من المسلمين سبق الجيش وتوقف عند مدخل الطريق إلى المدينة ورفع السيف. الناس مستغربة يراقب من يمر واحد واحد، استمر عليه، لماذا يفعل هذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا المؤمن ابن المنافق يراقب الجيش وهو يمر، وكل الناس مستغربة رافع سيفه واقف. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر الصحابة، ما هذا المنظر، واحد واقف ماسك سيف، إلى أن جاء أبوه عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاء أبوه وقف عبد الله بن أبي، تحرك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، توقف في الطريق أمام أبيه، حط السيف في صدر أبيه، قال أنت القائل والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوفوا الآن ابن يواجه أباه، والله لأنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، الله أكبر، يكلم أباه بهذه الطريقة، يدافع عن دينه. شوفوا الإيمان لما يتغلغل في النفوس، هو أبر الناس بأبيه لكن الإيمان عنده والإسلام أعظم من أبيه، أعظم من كل شيء. قال أن أبوه ابتعد، فحط السيف قال والله ما تقدم خطوة حتى أقتلك. فعرف الجد فيه، قال ماذا تريد؟ قال والله ما تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف أنه جاد، وقف، الناس أخذت تمر تنظر هذا المشهد، فأخبروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه قال قد أذنت له، فلم يدخل المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر بين الناس وزاد طبعا هذا الفعل بحقد هذا المنافق، وسبب حادث آخر هو حادث الإفك، اتهام عائشة، حادث بدأ أثناء الطريق واستمر داخل المدينة. في هذا الموطن نزلت الآيات تصدق ابن الأرقم وتكذب ابن أبي، صدق ابن الأرقم هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أذنه قال هذا الذي وفى أوفى الله بأذنه، صدق ما كذب رضي الله عنه. في هذه الحادثة نزلت الآيات لفضح المنافقين. لما رجعوا إلى المدينة صارت صلاة الجمعة، عبد الله بن أبي بن سلول يريد أن يظهر مكانته بين الناس ويريد أن يعالج بعض فقام قبل الصلاة قال هذا رسول الله اسمعوه واطيعوه، يعني يريد أن يظهر مكانته أنه مؤمن.
فالناس بدأوا يجروا اجلس عدو الله اجلس عدو الله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت لعمر قال انظر يا عمر لو قتلناه ذاك الوقت لدافعوا عنه. فقال قد علمت أن رأيك أكثر بركة من رأيي. الصبر أحيانا على مثل هؤلاء يعني يهدئ الأمور.
أيضا في هذه الغزوة في طريق العودة حدث حادث آخر ارتبط بهذا الحادث. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين زوجاته اللي تخرج قرعتها تخرج معه للغزوة. فكانت نصيب عائشة. عائشة كانت خفيفة جدا في جسمها صغيرة عمرها 14-15 سنة أصلا، وهي تقول عن نفسها ولم يأخذني اللحم، يعني كنت خفيفة. كان النساء كيف يسافر مع الجيوش يحطونهم في هودج، الهودج مثل خيمة أو كوخ صغير يوضع على خشب ويحمل ويوضع على البعير ويربط وتكون المرأة داخلة تأخذ راحتها، فمغطى من الخارج لا أحد يدري ما في داخلها. فتقول آخر منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول المدينة، آخر مكان ارتاح فيه الجيش، النبي صلى الله عليه وسلم كان شغلهم عن كلام عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا تحدث فتنة. فلما أمرهم بالرحيل بدأ الاستعداد للرحيل. تقول بدأت استعد للرحيل، حطوا لي الهودج عشان أركب فيه. دخلت الهودج بعدين افتقدت عقدي، عقد هو ليس لي هو لأختي أعارتني إياه فلازم أرجع، فافتقدته. فبدأت أبحث عنه في كل مكان ما وجدته. وكان من عادة النسوة إذا أرادنا أجلكم الله أن يقضوا الحاجة عشان لا يروهم الرجال يذهبوا مكان بعيد جدا جدا، يعني بعد الأفق هكذا كما يقولون، حتى لا يراهم أحد. فكانت هي أثناء هذا النزول طبعا أرادت أن تبحث عن المكان الذي يقضى فيه الحاجة، فخرجت وابتعدت ابتعاد شديد جدا تبحث عن العقد، تعرفون واللي يدور أيضا يعني ينشغل ويتأخر أكثر فتأخر. جاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حملوا الهودج، 7 أو 8 منهم يحملون الهودج، طبعا لو 1 أو 2 كان أحس أنها ما هي موجودة، لكن 7-8 وهي أصلا خفيفة فلم يحسوا بعدم وجودها. فأركبوا الهودج على البعير ربطوه وتحرك الجيش. عائشة رضي الله عنها ظلت تبحث تبحث إلى أن وجدت العقد ورجعت. لما رجعت ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، الجيش راح. ففعلت فعلا ذكيا انها بقت في نفس مكان الجيش، الانسان اللي يضيع احسن شيء يكون في اخر مكان الناس شافته فيه حتى سيرجعوا اليه في هذا المكان يبحثوا عنه يجدوه، لو دور عليهم ودوروا عليه الكل يضيع. فجلست هناك تنتظرهم. في هذه الاثناء واحد من الصحابة الكرام صفوان بن معطل، واحد من اهل بدر ومن خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متأخر خلف الجيش، وكان من عادتهم بعض الناس يتأخرون يجمعون الاشياء اللي تطيح من الجيش، كان متأخر خلف الجيش. فوصل وإذ رأى السيدة عائشة نائمة وهو يعرفها لأنه كان قبل نزول الحجاب، فيقول كنت أراها قبل الحجاب ويعرفها، فرآها ورأى وجهها فعرفها، فقال عائشة لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستيقظ. تقول فما رددت عليه بكلمة، فقال ما أخرك يرحمك الله، كيف تكوني وحدك امرأة في صحراء وحدك؟ تقول فلم أرد بكلمة ولكن، فابتعد نزل البعير وابتعد قال اركبي يرحمك الله. تقول فوالله ما رأيت أكرم منه، يقول حتى ما انتظرني وإنما ابتعد وصرف عين عني حتى لو ركبت ما تكشف، فركبت. فجاء وأخذ البعير ولم يحدثني بشيء ويسبح ويذكر وكذا حتى وصلوا إلى المدينة. لما دخلوا المدينة دخلوا وكان بعض الناس تعرفون يجلسون في الطرق يتحدثون ويسولفون وكذا، جالس على الطريق الرئيسي مجموعة من المنافقين من بينهم رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول هذا الحاحد على الإسلام وزاده عقدا ما حدث قبل فترة وجيزة من أن ابنه منعه وصار إهانة عليه فحاحد على المسلمين. فلما دخل صفوان ومعه عائشة رضي الله عنها قال هذا الخبيث المجرم كلمة شديدة يطعن في شرف عائشة رضي الله عنها، قال زوجة صاحبكم مع صفوان والله ما نجت منه وما نجا منها. أوف أعوذ بالله، كلمة خبيثة، كلمة طعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. لكن كان خبيث، هو لم يصرح بزنا، والقانون الإسلامي القضاء الإسلامي في قضية القذف، القذف لما واحد يتهم امرأة بزنا فيعاقب على هذا القذف لأن شرف المرأة شرف مصان ومحترم في الإسلام، الذي يتكلم عليه يعاقب، إذا لم يأتي بأربعة شهود يعاقب. فهذا قال كلمة ليس فيها تصريح بالزنا، يعني القذف لما يكون هناك كلمة صريحة بالزنا أو تعني بوضوح عند الناس الزنا، هذه الكلمة تشير ولكنها ليست صريحة. مع تناقل الناس لهذه الكلمة، سبحان الله بعض الناس يعني شطار في النقل، يعني هذا يزيدها وهذا يحط لها بهارات وكذا، ما نجا منه ما نجا منها أصابها أصابته، صرحوا بالزنا.
والذين صرحوا بالزنا 3 فقط،
الباقين ما صرحوا،
ما عدا 3 الذين أعلنوا بصراحة الزنا: حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش. حمنة طبعا قالت هذا بسبب النقل اللي وصلها والأخبار الكثيرة، ثم هي غيرانة من عائشة لأن أختها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ضرتها، فمن هذا أخذتها الحمية لأختها فصرحت، غفر الله لها. والذي صرح بالزنا كذلك حسان ابن ثابت رضي الله عنه، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني أنا وجدت في الحياة أن الشعراء يعني بعضهم ما شاء الله عقلاء وحكماء، لكن كلهم عندهم عاطفة جياشة، ما في شاعر يعني مجيد إلا عنده عاطفة جياشة. لو كان الشاعر فقط عقل يصير شعره ما هو جميل، بس بوجود العاطفة التي تبالغ وتزيد، يقولون أعذب الشعر أكذبه، يعني كل ما زاد البهار عليه كل ما كان أحلى. الشعراء عندهم هذه العاطفة، وكل ما كان الشعر أجود تجد هذه العاطفة أجود، فيحبون المبالغات والعواطف، فهو يبدو أخذه هذا فتأثر فصرح بالزنا، كلام صريح. والثالث الذي صرح بالزنا وبشكل غريب: مصطح ابن أبي مصطح من أهل بدر رضي الله عنه، شارك في معركة بدر، من أعظم الصحابة الذين شاركوا في بدر، من أعظم الصحابة، فهذا أيضا صرح بالزنا وأخطأ هذا الخطأ العظيم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن الكريم باسم الإفك. الإفك هو أعظم الكذب، يقول الناس كذب، يعني لما واحد يكذب يقول عن إنسان ثاني كلام ليس فيه، قد يكون له أصل، قد يكون له سبب، لكن ليس فيه، هذا الأمر ليس بهذه الدقة. ويقولون بهتان، بهتان لما يكون كذب على شيء ليس له أصل، يعني أنا ما سويت شيء، مثل واحد يتهمني يقول أنا أخذت أموال الناس واشتريت بيت بصدقات الناس ولا بأموال الناس، هذا أصلا كذب ليس له أصل، لأن أنا لما كنت في أمريكا ما عندي بيت أصلا، فكيف أقول اشترى بيت فليس له أصل؟ هذا يسمى بهتان. وفي شيء أعظم من البهتان، وهو الإفك، اللي هو الكذب الذي ليس له أصل وفيه طعن بالشرف ولا طعن بالشيء، فزاد الأمر شدة يعني. فالله سبحانه وتعالى ما سماه كذب ولا سماه بهتان، سماه بهتان نعم، لكن سماه مع البهتان إفك، فهو كذب وبهتان، لكن الاسم العام الذي أطلق على هذه الحادثة حادث الإفك. تفاصيل هذه ما حدث بعدها ترويها لنا السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها، تقول أنا رجعت بعد هذا وما شعرت بشيء إلا لما دخلت المدينة، رحت بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومرض مرض شديد جدا، استمر مرضها أكثر من 20 يوم. أثناء مرضها كانت أمها تزورها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يزورها، تقول ما انتبهت لشيء سوى شيء واحد. لما انتشر الخبر بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، ما يدري حق ولا باطل، وانقطع الوحي من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يخبرهم هذا صدق هذا باطل، هذا كان يأتي جبريل عليه السلام، هذه المرة انقطع جبريل حتى يعني يؤدب الناس. والله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدب المسلمين، ماذا سيفعلوا في مثل هذا الابتلاء لما أخبار تتناقل بين الناس؟ فتقول أنا لم أشعر بشيء ولم يصن، من سيخبرها بالخبر؟ من سيخبرها وهي مريضة؟ فتركوها. تقول ما لاحظت أي شيء سوى شيء واحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل علي يلاطفني، يعني يضحك ويمزح وكذا. شوفوا بعض الناس للأسف، يعني احنا نستفيد من هذه الحادثة حتى نتكلم عن بعض القضايا الاجتماعية بين الناس. بعض الرجال يعني علاقته مع أهل علاقة ناشفة جامدة، يدخل حط الغداء سو كذا أوامر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يدخل يمزح يضحك كذا، يساعد أهله، يحمل هذا يضع هذا، فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا. فتقول كان يدخل علي يلاطفني، فلما انتشر حادث الإفك تغير صلى الله عليه وسلم، تأثر، وهو بشر صلى الله عليه وسلم يتأثر مثل هذه الأمور. دخل علي وعندي أمي فقال كيف أتيكم، يعني كيف حالها، بدون أن يلاطفني بدون أن يمازحني. تقول تأثرت زعلت، فقلت يا رسول الله اسمح لي أن أطبب عند أمي، أمي موجودة عندي باستمرار وأنا مريضة مرض شديد، أفضل لي. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقلت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبيها، وازداد كلام الناس وانتشر، وصرح بعض الناس بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يفعل شيء لأن ما في وحي. فلما ازداد الكلام أكثر من اللازم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في المسجد وصعد المنبر وبدأ يخطب، وكان من ضمن كلامه يعاتبهم: ما بال أقوام يؤذونني في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. الآن صلى الله عليه وسلم يرد، وهذا أيضا من المبادئ، أن الإنسان إذا طعن في البداية ممكن يسكت يصبر يمكن المسألة تنتهي، لكن إذا شاف المسألة زادت وممكن الناس يتناقلوها يكبروها، كما حدث معنا كثيرا يعني مع كثير من سادتنا العلماء وأخواننا الدعاة، يعني الناس يتناقلون أخبار ليس لها أصل وتصبح قصة والناس تصدقها، فأحيانا الإنسان يضطر أن يرد، ولا الأصل الإنسان ما ينشر مثل هذا ويتفرغ للدعوة والحركة في سبيل الله عز وجل. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغلوه في مثل هذا فوقف، قال ما بال أقوام يأذونني في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا.
وفي رجل من أصحابي ووالله ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل بيتي إلا وهو معي، ما عمر دخل بيتي إلا أنا موجود، يعني ما في مجال لأي علاقة.
فهنا سيد الأوس أسيد بن حضير رضي الله عنه وقف قال: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس فنحن نتولى أمرهم، نكفكيهم، يعني نحن نؤدبهم لك، وإن يكونوا من إخواننا الخزرج. هو يعرف أن اللي يتكلم، كل الناس تعرف أن اللي يتكلم بدأ السالفة عبد الله بن أبي بن سلول، لكن ما تكلم كلام صريح، فالكل يعرف أنه هو، وهو من الخزرج وليس من الأوس. فقال أسيد يكمل، قال: وإن يكونوا من إخواننا الخزرج فأمرنا، فوالله هم أهل لأن تضرب أعناقهم. الذي يتحدث في شرفك يستحق نقطع عنقه. عبد الله بن أبي من الخزرج، هنا سيد الخزرج صار الكلام، ما هو فقط عن عبد الله بن أبي، كان عن الخزرج. وسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه، كلهم من الأنصار الآن. فوقف سعد بن عبادة وقال: كذبت، كلم أسيد بن حضير، كذبت لعمر الله، والله ما تضرب أعناقهم، والله ما قلت هذه المقالة إلا عندما عرفت أنهم من الخزرج. إذن الكل يعرف أنهم من الخزرج. ثم قال: ولو كانوا من قومك ما قلت هذا، لو كان واحد من الأوس ما قلت نقطع عنقه، تتجرأ علينا. صارت الآن فتنة بين الأوس والخزرج، وهذه أيضا من آثار الحادث الذي حدث في طريق من بني المصطلق قبل أيام، لأن صار فتنة بين المسلمين وصار كلام بين المهاجرين، صار الآن انتقل بين الأوس والخزرج أنفسهم. فهنا أسيد بدأ يرد على سعد بن عبادة، قال: كذبت لعمر الله ولكنك منافق، تدافع عن منافقين. يعني عن من تدافع؟ تدافع عن واحد معروف أنه منافق بس لأن من الخزرج تدافع عنه؟ المفروض ما تدافع عنه، أنت مع المؤمنين، كيف تدافع عن منافق؟ فالآن الفتنة بدأت تحدث بين الصحابة أنفسهم، ليس فقط الصحابة، بين الكبار. يعني هنا وقفة صغيرة، أحيانا نحن الدعاة يعني يحدث بيننا خلاف، أحيانا يخطئ الإنسان في الفهم، يخطئ في التقدير، يخطئ بناء على معلومات تصل يصدقها لأنه يظن أن نقلها ثقة، وقد يكون نقلها ثقة لكن لم ينقلها بدقة، أو نقلها من واحد غير ثقة، إلى آخر أسباب كثيرة، وقد يصل الأمر إلى حتى يعني تلاسم كما يقولون، لكن المفروض أنهم فورا يستدركون ويستغفرون. والمهم جدا ألا يبقى شيء في النفوس. وفي الغيب ندعو لبعضنا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، والذي ينهي الفتنة، والذي يحاول أن يصحح الأمور ويتعامل مع الأمور بعقل ولا يكبر المسألة. هذا مطلوب خاصة من الدعاة وخاصة من العلماء الكبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نزل وفرق بينهم وهدأ الفتنة وأمرهم بالانصراف. لم تحدث نتيجة لهذا الحوار كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن المشكلة وما في وحي يخبره ماذا يفعل، وهل فعلا صدق ولا كذب، ما هو عارف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي أقرب الناس إليه من أهل بيته من كبار الصحابة، جاء يستشيرهم. فاستدعى أسامة ابن زيد ابن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أسامة طبعا لأن زيد بن حارثة يعتبر متربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه زيد بن محمد، وأسامة هذا مثل حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يسمع أخبار الناس. وعلي طبعا أقرب الناس إليه، ابن عم من أهل البيت الكريم رضي الله عنهم أجمعين. فاستشارهم في الذي حدث، فأسامة قال: يا رسول الله، أنت أعلم بأهلك، شك في أهلك؟ قال: لا. قال: والله إحنا أيضا لا نعلم عنهم إلا خيرا، عائشة لا يمكن أن يطعن في شرفها، وأنت تعرفها ولم ترى منها أي شيء. يعني المرأة التي قد يكون عندها فيه إشارات، ما في أي إشارات على عائشة بذلك. أسامة يقول له: هذا كذب، فلا تلتفت إلى شيء منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، النساء كثير وأنت غير ملزم بها، ولكن من باب العدل حقق، ائتي بالجارية التي تخدم عائشة، شوف هل في أي شيء. فاستدعاها، سألها: هل رأيت من شيء؟ قالت: ما رأيت شيء. أي شكوك؟ ما في شيء، امرأة شريفة ليس فيها شيء. فقام علي وضربها، قال: اصدقي رسول الله، أي شيء رأيتي؟ فقالت: ما رأيت إلا شيء واحد، يوم من الأيام كنت أعجن عجين وخرجت، قلت انتبهي للعجين، فأهملته فجاءت عنزة فأكلته، هذا الخطأ الوحيد اللي رأيته من عنه، يعني شيء تافه جدا. فعلي قال: إذن يا رسول الله ليس عليه شيء. الآن الفتنة قائمة والإفك ينتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفعل شيء لما عنده أي دليل، لكن المسألة اشتعال نفسي شديد، وانتشر الخبر بين الناس. وجاءت أم أيوب للصحابي الجليل أبو أيوب رضي الله عنه، قالت: سمعت بهذه الأخبار. شوفوا الآن الموقف الصحيح السليم في مثل هذه القضايا. قال: سمعت. قال: ما تقول؟ تسأل زوجها وأعلم، ما تقول؟ هنا رد عجيب جدا. قال: أكنت أنت فاعلة ذلك؟ أنت ممكن تعملي هذه الفاحشة؟ قالت: أعوذ بالله، لا يمكن أن أعملها. قال: أكنت أنا أعمل ذلك؟ قالت: لا، حاشاك، أنت أشرف وأكرم من ذلك. لا يمكن أن تنزل لهذا المستوى. لا يعني فحش الزنا يعني سبحان الله الزنا جريمة يعني فيها دناءة إنسان دنيء يعني ممكن بالحلال الله سبحانه وتعالى يغنيه كيف ينزل لهذا المستوى القبيح من الحيوانية الله سبحانه وتعالى أبدلنا بالزواج الشريف الطاهر يذهب إلى واحدة زانية والأسوأ من هذا الذي يعاشر العاهرات صاحبات الأمراض أو الكافرات أشد من ذلك أي أو حال يعيش فيها الناس والعياذ بالله فهو يسألها يعني هذا تخيلوا أن كفار قريش مرفوض عندهم الزنا وهم كفار حتى هند بنت عتبة لما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها البيعة على الإيمان والإسلام وكذا وطلب منها وقال يعني ولا تأتين بفاحشة فهنا ردت هي هند مستغرب قالت يا رسول الله أو تزني الحرة واحدة حرة تزني الزنا معروف فقط بين الإماء والجواري والعبيد ما هو عند الأحرار المرأة الحرة لا يمكن أن تزني فهو يذكرها بمثل هذه المعاني يقولها أنت ممكن تفعلها قالت لا يمكن ولا يمكن أفكر فيه قال لها أبو أيوب أنا ممكن أفعل هذا قالت حاشاك تأشرف من ذلك قال فعائشة خير منك ومصطح خير مني صفوان من أهل بدر خير مني وعائشة خير منك فكيف يطعن فيهما فهذا هو الموقف الصحيح الإنسان لما يسمع إشاعات ها لا والله صح أوه إيش صار بعد ما هكذا يتعامل مع الإشاعات أعوذ بالله لما يأتيني واحد يطعن بشرف أو يطعن بخلل عند واحد من السادة العلماء ولا الأشعر أقول له لو سمحت ما تكمل لا بس أقول له لا ما أريد تكمل لا تغير قلبي عليه وأنا ما أصدق هذا الكلام عندك دليل هات ما عندك دليل قم ما أريد أكمل هذا الموقف الذي نتعلمه من هذه القصص حنا نذكر هذه القصص عشان الدروس والمعاني التي فيها وتستمر القصة قليل من الناس كان موقفهم مثل موقف أبي أيوب وأم أيوب قليل للأسف هي موقفهم صح أكثر الناس تناقلوا الخبر تقول سيدة عائشة ما علمت سوءا أو شرا أبدا ولا علمت كلام الناس عني إلى أن حدث حادث صغير تقول نحن في بيوتنا في ذلك ما في أجلكم الله الحمامات اللي يستعملها الناس لقضاء الحاجة بيوتهم ذات غرف ما فيها حمامات كيف يقضون حاجتهم قضاء الحاجة يخرجون خارج المدينة في مناطق معينة متعارف عليها للنساء من مناطق للرجال يقضون فيها حاجتهم فتقول ما كانت عندنا الحمامات التي تتخذونها في بيوتكم اليوم وعادة ما تخرج المرأة واحدة تخرج معها واحدة اثنتين وبعدين يعني أساس حماية يعني. فخرجت مع أمي مصطح رضي الله عنها وعنه مصطح هذا الذي تكلم وصرح بالزنا وهي ما تدري عنه فخرجت معها في الطريق تعثرت أم مصطح بثوبها فانقلبت وطاحت على وجهها قامت تنفض التراب عن جسمها وتقول تعس مصطح سبت ابنها السيدة عائشة استغربت قال تسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر كيف تسبينه ما يجوز تسبيه فأم مصطح استغربت قالت أما بلغك ما يقول عنك هو من الذين صرحوا أنها زانية والعياذ بالله قالت لا فقامت أم مصطح وعطتها كل الأخبار وعائشة مندهشة مذهولة لا تدري ما تقول تقول من شدة اندهاشي وحزني ما استطعت أقضي حاجتي رجعت وبدأت أبكي بكاء شديدا قطع كبدي شوف الإنسان سبحان الله لما يكون مظلوم لما يكون مظلوم سبحان الله يصير الألم أشد يعني واحد لما يغلط يتألم ويحزن ويمكن يبكي لكن لما يظلم وليس له طريقة لدفع الظلم عن نفسه الألم أشد ولما يظلم من أقرب الناس إليه يصير الألم أشد وأشد تعجبت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بدأ يشك عندما دخل عليها يوما وهي تبكي تقول دخل عليه صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفت الخبر فعرف أني عرفت الخبر دخل عليها وعندها أبو بكر أمها وأبوها فقال يا عائشة اتق الله يا عائشة إن كنت قد أصبت ما يقولون فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم تقول أنا تعجبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بدأ يشك أقرب الناس إلي وأحب الناس إلي يشك فيني وهو يعرفني من أنا تقول لما قال هذا الكلام تقول أنا كنت أبكي بكاء شديد ما يتوقف الدمع من عيني لما سمعت هذا الكلام جفت عيني جف الدمع في عيني توقف والتفت إلى أمي وأبي وهي أشد فتنة مرت على الصديق رضي الله عنه يطعن في شرف ابنته مسألة ليست هينة التفت إلى أبيها وأمها فقالت ألا تجيبان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا يقول لي توبي أتوب من ماذا ردوا عليه فكان الرد أشد على نفسها قال أبو بكر وقالت أمها والله ما ندري ما نقول. ما ندري ايش نقول يعني من شدة انتشار الخبر. ممكن واحد اثنين يتكلمون الواحد ما يصدق، لكن كل المدينة تكلمت من كثرة كلام الناس تأثروا. فعندها عرفت أن ما في أحد سيصدقها، وهي أصلا لم تسأل ولم يحقق معها أحد ولم تستشر. يعني هذا أبسط مبادئ العدالة، أن يسألوها شو القصة وإيش الخبر وكذا. فردت ردا فيه عزة الشريفة عندما تطعن، قالت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتم أبدا، إن أقررت ما يقول الناس أكون كاذبة، والله يعلم أني بريئة. لو قلت ما يقول الناس لأقولن ما لم يكن، لو قلت حدث يكون كذب، والله يعلم أني بريئة. وإذا أنكرت لا تصدقون كلامي أمام كلام كل الناس، فكيف ستصدقوني؟ لكن ما أقول إلا كلمة واحدة، لا أقول إلا كما قال كما قال. تريد تذكر اسمه ما هي قادرة، تريد أن تذكر اسم يعقوب عليه السلام، فقالت كما قال أبو يوسف، ما تذكرت اسمه من شدة ما هي فيه. لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول وأعطيت ظهري لهم، التفت وظهري لهم وسكت وسكت، ما حد قادر يتكلم، ما في شيء، كلامها أمام كلام الناس، ما في أي أدلة، من يصدق؟ تقول على السيدة عائشة رضي الله عنها، فوالله إني في نفسي لأقل من أن ينزل في القرآن، لكن كنت أطمع أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، أو يأتي تبرئتي عن طريق جبريل بدون قرآن. بينما أنا كذلك أعطيت ظهري للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزل جبريل بالوحي وتغشى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان ثقيل جدا عليه، نعرفه إذا جاءه الوحي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واستلقى من شدة ثقل الوحي، فغطاه أبو بكر. تقول فبدأ العرق يتصبب منه، فجاء أبو بكر الصديق وانتظر وهو في شدة أمره، يقول عن نفسه، يقول والله ما مرت علي لحظات كلحظات الوحي، أخشى أن يأتي الوحي بعدم تبرئته. تقول السيدة عائشة، أما أنا فوالله ما خفت، لأني أعلم أنني بريئة وأن الله ما كان ليظلمني. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم التفت لعائشة وقال أبشري يا عائشة، قد نزل الوحي ببراءتك. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قومي واشكري رسول الله. فقالت والله ما أقوم ولا أشكره، وإنما الحمد لله وحده الذي جاء ببراءتي. هذا من حبها وعلاقتها الوثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا من شدة الألم الذي أصابها لما شكوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم فورا أمر بجمع الناس وبدأ يخطو فيهم، وقرأ الآيات في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، من المسلمين هم الذين تكلموا بالإفك، لا تحسبوه شرا لكم. كل هذا تأديب وتربية للأمة المسلمة، بل هو خير لكم. في هداف ستذكر الآن، أول مبدأ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، كل إنسان تكلم له درجة من الإثم حسب درجة كلامه. والذي تولى كبره منهم، اللي بدأ الفتنة هذه كلها، عبد الله بن أبي بن سلول، له عذاب عظيم، أشد العذاب سيكون على هذا الرجل. لولا إذ سمعتموه، الآن الدروس، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، كيف تشكون في بعضكم وقالوا هذا إفك مبين. لا تشك في صاحبك المؤمن، لا تشك في المؤمنات، لا تشك في الدعاة، لا تشك في العلماء إلا بدليل صريح بين يقوم أمام القضاء. أما بكلام الناس تشك فيهم، سبحان الله كم وجدنا في هذا. يجيني واحد رسالة مرة، كيف ترضى بسب الصحابة؟ أنا هل عمري رضيت بسب الصحابة؟ استغفر الله، ولا عمري طرحت هذا ولا أفكر فيه ولا يخطر ببالي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، أبو هريرة وبكر عمر، كل الصحابة أهل البيت الكرام، كلهم حبهم في قلبي، ولا عمري قلت غير هذا. فيقول الناس هذا بهتان ليس له أصل، لكن بتنافل الناس والعياذ بالله. على كل حال، ظنوا بأنفسكم خيرا، مبدأ مهم، إلا بدليل وتدقيق وبرهان. ويقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني إما دليل أو أربعة شهداء، لا دليل ولا أربعة شهداء، الذين صرحوا بالزنا ثلاثة فقط، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. اللي ما يأتي بالشهداء كاذب. ثم يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. كيف تتجرؤون على شرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته ما عاقبكم، لا تتجرأوا مرة أخرى على الصحابة، على الدعاة، على المؤمنين، على العلماء. ثم يقول الله عز وجل اتلقونه بألسنتكم. تعرفون الكرة لما واحد يرميها على الثاني يلقيها هذا ويلقيها هذا، تلقونه بألسنتكم، واحد يحدثها على الثاني والثاني يصدق ويرميها على الآخر بدون أي تدقيق. الله سبحانه وتعالى علمهم مبدأ التدقيق في هذه المسألة. لولا هذا لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه فعلتم مثل ما فعل أبو أيوب وأم أيوب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، كذب عظيم جدا لا أصل له. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فجاءت الآيات براءة عائشة رضي الله عنها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الثلاثة الذين صرحوا بالزنا، مصطح بن أبي مصطح، حسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم. أما المنافقون الذين بدأوا بالمشكلة لم يعاقبوا لأنهم ما صرحوا. هذه الآيات تدل على براءة عائشة، وأنا أستغرب ممن يستمر اليوم في الشك في عائشة أو يطعن في شرف عائشة رضي الله عنها. الله سبحانه وتعالى قال إفك، وقال بهتان، وقال كذب، والله سبحانه وتعالى يقول في آيات بعدها بقليل الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. النبي صلى الله عليه وسلم استمر معها، أليس النبي صلى الله عليه وسلم بطيب؟ بلى، والطيبات للطيبين، لو كانت خبيثة كيف يكون معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستغفروا الله وانتهوا عما تقولون من الطعن بعائشة أو الشك فيها، ولا تكونوا كالمنافقين الذين تولوا كبرهم منها. ومدح الله سبحانه وتعالى موقف أبي أيوب الأنصاري كمنهج لعلاج الفتن وتلقي الأخبار. فإذا هذه مبادئ في العلاقات الاجتماعية تجلت لنا، نتأدب وخاصة على سادتنا وقادتنا وعلمائنا ودعاتنا. إلى أكثر من ذلك، أن مصطح كان ينفق عليها أبو بكر الصديق فتوقف عن الإنفاق عقابا له، فجاءت الآيات تنهى عن أبو بكر وتنفق عليه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى، ورجع أبو بكر ينفق على مصطح. شوفوا الخلق الكريم. وطهرت الآيات وأثبتت طهارة عائشة رضي الله عنها، ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجتي في الدنيا والآخرة، في الجنة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا من هذا الدرس العظيم بعض المبادئ في نقل الأخبار والتثبت وحسن الظن بالمؤمنين، وعدم الحديث إلا بدليل، وعدم نقل الأخبار. المجتمع المسلم مجتمع نظيف طاهر، حتى في لسانه نظيف ودقيق وحريص على الأخلاق. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، من هؤلاء الذين يتكلمون يحبون أن تشيع الفاحشة؟ نعم، إذا تجرأ الناس، هذه فلانة فاسقة وهذه فلانة زانية، وهذا يتجرأ الناس على الحديث ويتجرؤون على الفعل بعد ذلك. وذلك الإسلام قطع ليس فقط الزنا وإنما الحديث عن الزنا. ما في أحد يتكلم أن فلان زاني ولا فلان زانية إلا يعاقب، أو يأتي بدليل، أو يكون عنده أربع شهداء يشهدون أنهم رأوا فعلا صريحا بأعينهم، وإلا سيقام عليهم هم الحد، هم يعاقبون بمئة جلدة لو فعلوا ذلك. لا تتكلم إلا بدليل. فإذا هذا الحادث الخطير الذي استمر شهرا، حادث الإفك، فيه دروس ومعاني، لا تحسبوه كما قال القرآن شرا لكم، بل هو خير لكم في النهاية. تعلم المؤمنون ونحن نتعلم من ورائهم. إذا لم نستفد من السيرة بحفظ ألسنتنا والتثبت والدقة في النقل وحسن الظن بالدعاة والعلماء والصالحين والصالحات، ما استفدنا من السيرة. السيرة ليست تسلية، السيرة ليست قصة حكوات جالس يحدث الناس في مقهى. السيرة معاني وعبر ودروس وأخلاق وقيم تستقر في النفس وتنعكس في الحياة في المجتمع، هذه هي السيرة. ونستمر في أحداث السنة السادسة للهجرة بعدما انتهت السنة الخامسة بأحداثها العظيمة. حدثت يعني كثير من السرايا والغزوات الصغيرة هنا وهناك، سأتجاوزها بحرصي على الوقت، وسأنتقل إلى مسألة رئيسية حدثت في السنة السادسة للهجرة في أواخرها في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. ذلك هو صلح الحديبية. بعض الناس يسمونها غزوة الحديبية، الحقيقة كلمة صلح أفضل، أن غزوة معناها النبي صلى الله عليه وسلم قاد معركة، وهذه لم يحدث فيها قتال، ليست معركة، وإنما الهدف منها العمرة كانت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج للقتال. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام استقر والناس خضعت للدين، يعني حتى أعداء الإسلام بدأوا يهابونه. أراد أن من ناحية يهدئ الأمور، ومن ناحية يتعبد الله عز وجل هو من معه بالعمرة. طبعا ما زالت مكة في يد الكفار، قريش تسيطر وهي سيدة العرب، فالخروج إلى العمرة والعمرة في مكة في يد أشد أعداء وأكثر أعداء صراعا معه مخاطرة شديدة جدا. لكن أيضا كانت قريش ملزمة بحكم أنها سيدة مكة بالأمان في مكة والأمان للحجاج والمعتمرين. يعني لو واحد يشوف قاتل أخيه معتمر ما يمسه. ليش؟ طبعا هم ينظرون لها من ناحية ليست عبادية، وإن كان قد يكون فيها هذا، لكن من ناحية تجارية، إن العمرة يعني مجيء الناس إلى مكة يشترون من بضائعها وكذا، هذه تجارتهم من اليوم. فبالنسبة لهم لو حدث خبر أن أهل مكة يعتدون على المعتمرين والحجاج ولا يصدونهم عن البيت، بعض الناس اللي بينهم وبين أحد عداء يتردد في الذهاب للعمرة وتنتهي تجارتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أمل بأن أولا خوفا من المسلمين زادت قوته، وشيء ثاني أن قريش لن ترده عن العمرة حتى لا تنتهي مصالحها والتزامها أمام العرب بحماية البيت وحماية الحجاج والمعتمرين. فعلا من كان يريد أن يخرج معي فليفعل. فخرج معه المهاجرون والأنصار وقليل من القبائل الأخرى. ما خرجت قبائل كاملة، لماذا؟ لسبب مهم، مخاطرة. يعني ممكن قريش لا تلتفت إلى هذا، أشد أعدائها جايها بين أيديها تنهيه. فالجو متوتر وخافوا أنهم لو خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معركة ويقتل فيها المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه في هذا 1400 وقيل 1500 رجل، وكانت معه زوجته أم سلمة رضي الله عنها، كانت القراءة لها في هذه المرة. خرج في غرة ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. الهدي هي الإبل التي تجرح وتعلق عليها العلامات كدليل على أنها ستذبح قربة لله عز وجل. هذه العلامات معروفة عند العرب، فلا تركب ولا تؤذى، وكان القلادة هذه دليل على أن الحيوان هذا سيذبح في سبيل الله، فالناس يعني ما تمس ولا تسرق ولا كذا. فساق النبي صلى الله عليه وسلم 70 هديا هو بنفسه، والصحابة طبعا ساقوا معهم الهدي. ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد من المنافقين، هو الجد بن قيس. أما باقي المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة خافوا فلم يخرجوا، وقالوا سيذبح محمد، يخرج إلى مكة إلى أعدائه بين أيديهم يسلم نفسه سيذبح ذبح الخراف. النبي صلى الله عليه وسلم احترس، فأخذ معه سلاح خفيف، ما حملت أسلحة ثقيلة، الدروع والتروس والكذا، وإنما فقط سيوف. والسيوف يعني في القرب، والقرب محمولة على الإبل، يعني ما حملوها على جنبيهم. لما وصل إلى ميقات أهل المدينة ذي الحليفة 7 أميال من وسط المدينة، المسافة طويلة جدا عن مكة، فعشان يظهر أنه معتمر أخذ لباس العمرة لباس الإحرام من هناك، ولم يحمل معهم السلاح. وصار النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الهدي بلبس الإحرام، كل الصحابة يلبون الله عز وجل. وصل الخبر إلى مكة فاستغرب، أي جرأة هذه يأتينا بنفسه؟ واحتاروا ماذا سيفعلون، وحدث مجلس عسكري بالتشاور، الآن أشد أعداءنا سيأتي إلى بلدنا وبدون إذن منه. تشاوروا نقتله، قالوا لو قتلنا راح تجارتنا، طيب نمنعه أيضا سيقول الناس منعوا العمار. احتاروا حيرة شديدة، في النهاية اتفقوا، قالوا لا يمكن أن يدخل مكة، لا يمكن أن يدخل مكة إلا بإذننا، وليقول الناس ما يقولون، سنقول لهم هو أراد أن يدخلها بدون إذننا، احنا ما نمنع العمار لكن يخبرونه. وجهزوا جيشا كاملا، أوقفوه على حدود الحرم. الحرم طبعا مكة فيها الكعبة، والكعبة حولها المسجد الحرام، هذا يسمى المسجد الحرام. حول المسجد الحرام منطقة كاملة تسمى الحرم، هذه التي فيها أمان، لا يؤذى حيوان ولا يؤذى إنسان ولا يقطع شجر، يدخل فيها منى ويدخل فيها مزدلفة. أما عرفات فهي خارج الحرم، ثم في منطقة أكبر تسمى منطقة الميقات، هذه ليست منطقة حرم لكن منطقة ميقات، يعني لا يجوز تجاوزها للذي يريد الحج والعمرة إلا بإحرام. في إذن المنطقة الآمنة منطقة الحرم، فجعلوا الجيش عند حدود منطقة الحرم حتى ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يقاتلوا داخل الحرم، القتال في الحرم ممنوع، لكن القتال خارج عندهم جائز، لكن أيضا هم يريدون أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الحرم حتى لا يقال أنهم منعوا. فإذا المسافة التي استقطعها النبي صلى الله عليه وسلم 450 كيلو تقريبا وكذا، سارها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وهو محرم، وقريش الآن بجيشها تنتظره خارج منطقة الحرم، وجلسوا ينتظرون. لأن لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم لن يستطيع أن يخرجوه، ما في قتال، ما في ضغط عسكري فيها، فلا بد أن يمنعه قبل أن يدخل الحرم. وكان حرصهم شديد جدا أن مهما حدث إياكم أن يدخل الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم صار في الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة، وصلته الأخبار أن قريش استعدوا في منعه، أبو سفيان وجماعة داخل الحرم يعطون الأوامر للجيش الذي خارج الحرم، وأعطوا الأوامر للجيش لا يدخلها لا لعمرة ولا لغيرها، وهذا الجيش بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه كان ذلك الوقت على الكفر. في الطريق جاء رجل اسمه بشر بن سفيان الكعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خرجت قريش يريدون أن يثبطوا حتى يرجع، خرجوا بجلود النمور، ما كانوا يلبسوا جلود النمور إلا معناها ناوين على القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة، قال: يا ويح قريش، ما ضرهم لو تركوني، ماذا يعني لو تركوني؟ أدعو إلى الله عز وجل، فإن انتصرت فعزي عزهم وشرفي شرفهم، وإن قتلت فهو ما يريدون. يعني لماذا هذا العناد وهذا الإصرار من قريش؟ يعني حتى العمرة يريدون أن يمنعوني عنها، يدل على انزعاج شديد من النبي صلى الله عليه وسلم من موقف قريش، ما في لين، حتى عمرة حتى عبادة ما في. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر فنادى أصحابه قال: من منكم يدلني على طريق أدخل فيه الحرم دون أن يراني جيش قريش؟ التف على جيش قريش، طريق مكة الرئيسي معروف وهو جاي عليه، والجيش المكي جاهز في هذا الطريق، فهو يريد الآن طريق غير معروف يلتف على مكة فيحرجهم. فقال واحد من الصحابة: أنا، لكنه طريق وحد صعب. قال: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مواجهة، وفعلا أخذهم هذا الصحابي في طريق صحيح لكن صعب وعر تعب وتعب شديد، وإذ هم فجأة قد التفوا حول منطقة أخرى يريدون أن يدخلوا مكة من جهة أخرى غير الجهة التي فيها الجيش، وجيش مكة ينتظرون لا يعلمون. بينما هم ينتظرون سار النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الوعر على وشك الآن ما بينه وبين منطقة الحرم، مناطق الحرم معلمة معروفة، ما بينه وبينها إلا خطوات، ورأوا علامات الحرم ففرحوا أنهم سيدخلون الحرم ولن تستطيع أن تمنعهم قريش بعد دخولهم الحرم. في هذا الموطن على بعد خطوات، ما تكلم أميال ولا مئات الأمتار، خطوات، نزلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وبركت، حاول النبي صلى الله عليه وسلم يحركها ما رضت تقوم، أخذ الصحابة ينغزونها ويضربونها لتقوم، كل المجموعة جاهزة لدخول الحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يدخل الحرم من غيره. فقالوا: خلأت الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، خلأت القصواء، أصابها شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلأت، وليس هذا من خلقها. النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فترة طويلة جدا، يعرفها، يعرف أخلاقها، لكن حبسها حابس الفيل. من الذي منع فيل أبرهة من أن يدخل الحرم؟ الله عز وجل، وهو الذي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحرم. فإذا في شيء الله سبحانه وتعالى يريد، ما جاء وحي، فقط الناقة وقفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة أمر، قال: انزلوا ها هنا. فعسكروا خارج الحرم يدخلون الحرم يأخذون الماء من هناك، يعني انظروا المسافة البسيطة، لكنهم خيامهم خارج الحرم. كان هناك عين ماء صغيرة جدا تنضب نضبا، يعني تنقط تنقيط يجمعون لها تجميع، ما تكفي جيش. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنزلتنا في مكان ما فيه ماء، لو تغيرنا ونزلنا مكان آخر. قال: هذا من أمر الله، هذا حابس فيه، لكن خذوا سهمي هذا فاحفروا فيه مكان الماء. فأخذوا السهم فحفروا في هذا الماء، فبدأ الماء يتدفق وظل يتدفق يكفيهم حتى انتهوا من المنطقة وعادوا. هذا كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الآن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس وما جاءه وحي، إذن الأمر متروك إليه، فبدأ يفكر. الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يكمل العمرة لأكمل، وخاصة أنه قد رأى رؤية، ورؤية الأنبياء حق، أنه يذهب للعمرة ويصلي عند الكعبة ويطوف ويحلق وأصحابه يحلقون ويقصرون، هو حسب الرؤية مفروض يعتمر، لكن الآن حسب حبس الناقة كما حبس الفيل المفروض ما يعتمر. فقال: لعل الله سبحانه وتعالى يريدني أن أتفق مع قريش، ما أدخل عليهم بدون اتفاق. فقال، صرح عن هذا المعنى الذي في نفسه، فقال: والله لا تدعوني قريش إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. يعني إذا لانت قريش أي لين وطلبوا الصلح سأصالحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذه المنطقة وينوي الصلح، ينوي الاتفاق. مكة وصلتها الأخبار، فوجئوا، الجيش واقف ينتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء التف حوله، فتحرك الجيش فوجدوه على طرف الحرم ففزعوا. لو دخل الحرم وما في خطوات يستطيع أن يدخل الحرم ستكون مصيبة عليهم، فقرروا عدم الهجوم، لأن أي هجوم ممكن يدخل الحرم وتحدث هذه المسألة. فخيموا ينتظرونه، ثم قالوا: ماذا يريد؟ لو كان يريد العمرة أو يريد حاجة لدخل الحرم. إذن المسألة غريبة جدا على الكفار، ولو دخل الحرم لا أحرجنا، فماذا يريد؟ لو كان يريد القتال كان جاءنا في الطريق الرئيسي. فاحتارت قريش. فإذا ما الحل؟ قالوا: أحسن حل أن نستكشف، نرسل له واحد يفاوض يشوف ماذا يريد. فأرسلوا سيد من سادات العرب، هو بديل ابن ورقاء من سادات خزاعة، هو من خزاعة لكن عنده بيت في داخل مكة، فهو يعتبر من سادات خزاعة ويعتبر أيضا من سادات مكة لمكانته ويعني تجارته وفضله في مكة، وأيضا لأن خزاعة يعني علاقتها مع المسلمين علاقة ود، يعني ليس عداء شديد. فاختاروا هذا الرجل لعسى يجيب لهم الأخبار. فذهب بديل بن ورقاء رضي الله عنه، أسلم فيما بعد، فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ماذا تريد؟ قال: أريد العمرة وقد سقت الهدي، شوف الإبل جاهزة للذبح وكلنا محرمين. قال: فما بال السلاح؟ شاف السلاح. قال: يا بديل أخشى الغدر، ولو جئ بدون سلاح يذبحوني ذبح، لكن وضعت السلاح في الإبل وفي غمدة ما شهرتها. فاقتنع بديل فذهب إلى قريش، قالوا: ماذا يريد؟ قال: يريد العمرة، تركوه للعمرة. قالوا: والله ما يدخل علينا إلا بإذننا، حتى لو كان يريد العمرة. هذا كلامه هو، كيف نصدق؟ يمكن يدخل مكة ويحتلها ويعمل لنا مشكلة، نريد أن نتأكد. فأرسلوا رجل آخر هو مكرز ابن حفص. فأول ما جاء هذا الرجل مسافة بسيطة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل غدر، هذا إنسان غادر سبحان الله. هذا يدل أيضا على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال، هذا من القدرات القيادية، معرفة من حوله، معرفة الناس، معرفة حتى أعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر فقال: ماذا تريد يا محمد؟ قال: لا نفس الكلام. فرجع قالوا: لا ماذا؟ قال: لك قال: يريد العمرة. قال: وأنت ما تظن؟ قال: والله أنا ماني متأكد، شاك معاه سلاح يمكن يغدر فيكم. شوف المجرم يعني قلب المسألة عليهم. فهنا أرسلوا واحد من الأحابيش، الأحابيش يقولون أصلهم من الحبشة بعض الروايات، فأرسلوا سيدهم كان معهم في مكة فقال: اذهب وأنت انظر ماذا يريد. أيضا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل قال: هذا رجل يعظم الهدي، حليس بن علقمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا الهدي. فخرجت الإبل مقلدة وبدأ الصحابة قال: لبوا، لبيك اللهم لبيك. فلما رأى الإبل مشعرة ورأى القلائد على الأغنام ورأى علامات العمرة واضحة رجع فقال: يريد العمرة. قال: وأنت أعرابي؟ ردوا عليه وغضب وقال: والله ما على هذا عاهدناكم يا قريش، والله لأن صددتموهم عن البيت لنقاتلنكم نحن. الآن تورطت قريش، ستقع في مشاكل مع العرب بسبب هذه المسألة. كيف انتهت مسألة صلح الحديبية وكيف تم الصلح والهدنة التي كانت فتحا للمسلمين؟ هذا في لقائنا القادم بإذن الله. أشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.